بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالانتقال من نية إلى نية في الصلاة، وأشرنا إلى أنه إذا انتقل من مطلق إلى معين لا يجوز، ومثلنا بالانتقال من النافلة إلى الفريضة، وهذا أيضا يسمى انتقال من الأدنى إلى الأعلى. وإذا انتقل من معين إلى معين قلنا أيضا لا يجوز، لأنه قطع نية الأول ولم يدخل في الثاني. ومثلنا لذلك بما إذا انتقل من نية الظهر إلى نية العصر، واستثنينا حالة واحدة، قلنا إذا دخل بنية صلاة الجمعة وتبين له أن الإمام ركع الركوع الثاني من الجمعة فهنا يتحول إلى الظهر. وإذا انتقل من معين إلى مطلق كان يصلي الفريضة منفردا ثم تأتي جماعة فيحولها نافلة، قلنا هذا يجوز لأنه معذور. وقد رتب بعض الحاضرين سؤالا على ذلك فقال: ما هو المستند في المنع من الانتقال من النافل إلى الفرض؟ فقلنا له إنه لا يجوز إبطال العمل، لا يجوز قطع العمل، فالله جل وعلا قال في الأعمال: ولا تبطلوا أعمالكم، وقال في الحج: وأتموا الحج والعمرة لله. وقطع العمل هذا من العبث، إن لم يكن له مبرر، لم يكن له عذر، فهذا عبث فلا يجوز له. وتحوله من الأعلى إلى الأدنى لا يسوق، لا يسوق، لأنه دخل في الفريضة فيجب عليه أن يتمها إلا لغرض صحيح. ثم أخذنا آداب المشي إلى الصلاة، وأشرنا إلى الأدب عند الخروج من البيت والدعاء، وأشرنا إلى الأدب عند الخروج عند الدخول المسجد، تقديم الرجل اليمنى والدعاء، وأشرنا إلى الأدب أثناء انتظار الصلاة، ووقفنا على قول المؤلف: ولا يصلي إلا المكتوبة. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في آداب المشي، في باب آداب المشي إلى الصلاة، في الأدب الخامس قال: لا يشبك بين أصابعه وهو في طريقه إلى المسجد، وكذا في صلاته، لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. سادسا: أن يمشي وعليه سكينة ووقار، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا.
قال المؤلف رحمه الله خامسا، يعني الأدب الخامس من آداب المشي إلى الصلاة، يعني آداب الخارج من بيته من أجل أن يصلي. قال: لا يشبك بين أصابعه، والتشبيك بين الأصابع منهي عنه في الطريق إلى المسجد وفي الصلاة وبعد الصلاة، الطريق إلى المسجد وفي انتظار في الصلاة وفي انتظار الصلاة، يعني في ثلاث مواضع: في الطريق وفي انتظار الصلاة وأثناء الصلاة وأثناء الصلاة. قال: لا يشبك بين أصابعه وهو في طريقه المسجد، وكذا في صلاته، وكذا حال انتظاره للصلاة. هذا من آداب الخروج إلى المسجد التي جاءت بها السنة. لا يشبك بين يديه، بين أصابعه. ودليل ذلك حديث أبي ثمامة رضي الله عنه قال أن كعب بن عجرة أدركه وهو يفريض المسجد، بمعنى أن أدرك أحدهم صاحبه، قال: فوجدني وأنا مشبك يدي فنهاني عن ذلك، مشبك بيده فنهاني عن ذلك، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يدي فإنه في صلاة. وأيضا حديث: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، وتشبيك الأصابع حال المشي إلى الصلاة، لأن هذا علامة الانشغال، علامة الانشغال، فإذا شبك معناه أن غافل، وهو ينبغي وهو ذاهب للمسجد أن يكون حاضر الذهن، يعني يقول الدعاء ويذكر الله جل وعلا ويستحضر الفريضة التي هو مقدم عليها. قال الخطابي رحمه الله: تشبيك اليد هو إدخال الأصابع بعضها في بعض. وقد يفعله الإنسان عبثا، يفعله عبثا صلحك الله، وبعضهم يعني يفعل ليفرقع أصابعه عندما يعني يحس بأن بحاجة إلى أن يفرقعها، وربما يفعل الإنسان إذا احتبأ، يعني جمع ركبتيه، جمع رجليه وأراد أن يحتبي، يشبك أصابعه هكذا. والقصد منه الاستراحة، يعني أنه يتريح، وربما يعني الإنسان يقصد به النوم، أسيما إذا كان ينعس، يعني يشبك أصابعه ويجمع رجليه لأنه يريد أن يسترخي ينام. وهذا سبب لانتقاض وضوءه، هذا سبب لانتقاض وضوءه. فقيل لمن خرج متوجه إلى الصلاة: لا تشبك بين أصابعك، من لأن هذا لا يلائم شيء منها الصلاة ولا يشاكل حال المصلي. وقد ورد في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين في موضع سجود السهو، فقام إلى خشبة الرسول صلى الله عليه وسلم معروضة في المسجد، فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. لكن هذا متى؟ هذا حال الفراغ من الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما اتكأ على السارية يظن أن فرغ من الصلاة ولا لا؟ يظن فرغ، فهذا بعد الصلاة. المنع من التشبيك وهو في طريقه إلى المسجد، وهو في انتظار الصلاة، وهو في الصلاة، هذا يمنع منه. فهذا خاص بمن كان بعد الصلاة. صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكمل صلاته لأنه كان ناسي، فلما ذكره ذو اليدين وسأل أبا بكر وعمر وصدقوا كلامه، قام صلى الله عليه وسلم وقضى ما بقي من صلاته، إذن النهي عن التشبيك في الطريق إلى الصلاة قبل دخول المسجد وهو ينتظر الصلاة، وأيضا النهي عن التشبيك وهو في صلاته. ثم قال سادسا، يعني الأدب السادس، أن يمشي وعليه سكينة ووقار، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يمشي إليها بسكينة ووقار. والسكينة والوقار قيل هما شيء واحد، السكينة والوقار قيل شيء واحد، وقيل إن بينهما فرق. السكينة تتعلق بحركات الإنسان ألا يكثر من الحركة والتلفت، وأما الوقار فإنه يتعلق بهيئة الإنسان وصفته العامة وقد جاء في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقضوا، يعني إلزموا السكينة وعليكم بها، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقضوا. وقد قال صلى الله عليه وسلم في رواية: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، يعني تركضون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم صلوا وما فاتكم فقضوا. وهذا الحديث ينهى أن يأتيها المرء وهو يسعى يركض، بل يأتيها وهو يمشي، وهو يؤيد الحديث السابق: وعليكم السكينة والوقار. وربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قد يعترض بعضكم ويقول: أنتم تقولون لا تسعون، الرسول يقول لا تسعون، وربنا جل وعلا يقول فاسعوا. فنقول: لا تعارض بين الآية وبين الحديث، لا تعارض بينهما، بل يمكن الجمع. فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون، يعني لفظة السعي هنا تأتي على معنيين، يعني امضوا اسعوا، يعني امضوا إلى ذكر الله، يعني اذهبوا امشوا إلى ذكر الله. وأما لا تأتوها وأنتم تسعون، لا تأتوها وأنتم تركضون. فالسعي المقصود بالآية هو المشي، هو الذهاب، الأمر بالذهاب إليها، المشي. فاسعوا إلى ذكر الله، يعني يلزمكم ما دام نودي للصلاة من يوم الجمعة يلزمكم السعي. هنا يجب على الإنسان أن يسعى إلى صلاة الجمعة ليسمع الذكر وهو الخطبة. وأما السعي الممنوع في الحديث لا يأتيها وهو يسعى، يعني وهو يركض، يعني لا تركضون. ولهذا قال الله جل وعلا: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. إيش معنى يسعى؟ يسرع، يركض، لأنه يخشى تفوت المصلحة التي جاء من أجلها، وهي الإخبار بما يخططه العدو. هذا هو الجمع بين الآية وبين الحديث والحديث له قصة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع جلبة وهو الصلاة، سمع أصوات وهو الصلاة، فلما سلم عليه الصلاة والسلام من صلاته قال لهم: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله استعجلنا إلى الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستعجلوا، إذا أتيتم الصلاة فأتوه عليكم السكينة فما أدركتم صلوا وما فاتكم فأتموا. ولهذا نقول لأحبابنا الذين إذا دخلوا والإمام راكع ويأتون يسرعون، وأحيانا يتنحنحون، وأحيانا يقولون: إن الله مع الصابرين، وأحيانا سحب رجليه على البلاط ولا على الحصى نقول لا هذا خطأ. ائت إلى الصلاة وعليك السكينة والوقار، فما أدركت فصلي وما فاتك فاقضي. ثم إنك إذا أتيت وأنت تسعى وأنت تركض هل تخشع في صلاتك؟ لا تخشع، ستبقى مدة وأنت صدرك يفح فيه فحيح من يعني من أثر السرعة فتنشغل، هم أين الخشوع في الصلاة؟ فنقول امشي. يقول بعضهم طيب تفوتني الركعة، نقول خلها تفوت الركعة، أنت الآن الركعة تتعلق بفضيلة البكور إلى الصلاة وإدراك الركعة، لكن مسألة الركض يتعلق بالطمأنينة، يتعلق بركن من أركان الصلاة، فينبغي أن ينتبه المرء لمثل هذا. نعم.
قال سابعا: إذا أراد دخول المسجد قدم رجله اليمنى عند الدخول وقال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا كما في حديث علي رضي الله عنه: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. ثامنا: إذا دخل المسجد صلى تحية المسجد، فإذا كان المؤذن قد أذن للفرض صلى الراتبة إن كان للصلاة راتبة، فإن لم يكن لها سنة قبلها فيصلي السنة بين الأذان والإقامة لقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، وتجزئ هذه السنة عن تحية المسجد. فإذا دخل المسجد قبل دخول وقت الصلاة صلى ركعتين تحية المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
قال المؤلف سابعا يعني الأدب السابع من آداب المشي إلى الصلاة إذا أراد دخول المسجد، لاحظوا التعبير ما قال إذا دخل المسجد، قال إذا أراد الدخول، لأنه لو قال إذا دخل معناه بعد الدخول، وهو المقصود دخول رجله في المسجد. إذا أراد دخول المسجد قدم رجله اليمنى، اليمنى تقدم للأشياء كريمة، الأشياء الفاضلة، الأشياء الفاضلة تقدم لها الرجل. التيمم كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في تنعله، وش تنعله؟ لبس عالة، وترجله، وش ترجله؟ تمشيط شعره، وطهوره يعني وضوءه، وشأنه كله يعني لبس ثيابه وغيرها، وعكس ذلك يقدم اليسرى يعني الأشياء اللي ما هي كريمة اللي ما هي مكرمة، الأشياء اللي فيها أذى مثل الاستنجاء، الاستجمار، مثل خلع النعل، هذا يقدم اليسرى، يقدم اليسرى. أما لبس النعل فيقدم اليمنى، يقدم الرجل اليمنى. المقبرة وش يقدم؟ اليمنى ولا اليسرى؟ اليمنى ولا اليسرى؟ نعم الأمر واسع، الأمر واسع. طيب إذا دخل البيت قدم اليمنى ولا اليسرى؟ إذا خرج من البيت اليسرى. طيب إذا دخل المكتب
اليمنى،
الأمر واسع، الأمر واسع، اللي ما في نص الأمر واسع. طيب وقال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هنا يتعوذ الرسول، ورد عن جملة من الحديث يتعوذ هنا من الشيطان، لأن الشيطان له ثلاثة مداخل على العبد، ثلاثة مداخل: مدخل الشبهة، وهذا من أخطر مداخل الشيطان، وهذا هو الذي جر يعني أصحاب الفكر الضال، أصحاب الإرهاب والدواعش وغيرهم، هذا هو اللي جرهم لهذا الأمر اللي هو يعني الشبهة، الدخول عليهم من الشبهة والعياذ بالله. والمدخل الثاني الشهوة، شهوة، شهوة اللسان، الفرج، البطن، العين، الرجل، اليد. والمدخل الثالث الخطرات والوساوس، وهذا في الصلاة، هذا في الصلاة كثير. يعني الشيطان يذكر الإنسان كما مر معنا بالأمس، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وش المناسبة أبواب رحمتك؟ ها، يعني هذا مكان الطاعة، هذا من أماكن الرحمة اللي يرحم الله بها عباده، يرحم الراكعين الساجدين. أليس جاء في الحديث أن الإنسان إذا صلى وأخلى في صلاته أنه ما يكون له إلا ربعة إلا عشرها إلا كذا، ومنهم من تلف بثوب خلق ويرمى بها وجهه وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. أليس أول ما يحاسب عنه العبد في قبره الصلاة؟ فإن صلحت نظرة في سائر عمل. هكذا هنا، فأنت تقول: اللهم افتح لي برحمتك، وإذا خرج يقول: اللهم إني أسألك من فضلك. وش المناسبة؟ يعني الآن يطلب الرزق، الآن يطلب الرزق. ولهذا قال: فإذا قضيت الصلاة فاسعوا، ها، إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالإنسان يطلب الرزق. إذا وجاء في الحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج فليقل: اللهم من يسألك فضل. لما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا يقول بسم الله: اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وش المناسبة؟ نقولها لكن حين ما نحس بالمناسبة. قالوا: يسمي لأن الله جل وعلا هو الذي هداه لهذا الدين، لهذا الإسلام، للدخول في المسجد. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأن سبب هدايته عليه الصلاة والسلام. يقول: اللهم افتح لي أبواب، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لأنها سبب من أسباب الرحمة. واغفر لي، يلجأ إلى الله جل وعلا، يعني إني يا ربي سأصلي تقربا إليك طاعة لك ولرسولك، فاغفر لي. يسأل ربه جل وعلا المغفرة. طيب، وأيضا ما جاء في حديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: بسم الله، السلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال: بسم الله، السلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، وغيرها من الأحاديث الكثيرة. وهنا يستحب أن يتعوذ من الشيطان أيضا، لأن الشيطان يحرص على إضلال الإنسان والتعرض له. طيب، هل لو جاء الإنسان والناس يصلون هل يسلم عليهم ولا ما يسلم؟ دخل المسجد وفي ناس يصلون، هل يسلم يقول السلام عليكم ولا لا؟ يقول نعم يسلم، نعم يسلم. هل يردون عليه؟ نعم، نعم يردون عليه إذا لم يكونوا في الصلاة، وإذا كانوا في الصلاة يرد عليه بالإشارة. طيب، إذا كانوا في حلقة علم، لو مر واحد من هنا الآن في حلقتنا، يسلم ولا ما يسلم؟ نعم يسلم. طيب، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، وكان يرد عليه بالإشارة بيده أو بأطراف أصابعه، يعني ما يقول كذا، وإنما يشير بيده، يشير بيده عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم قال: إذا دخل المسجد ثامنا الأدب الثامن إذا دخل المسجد صلى تحية المسجد، صلى تحية المسجد. تحية المسجد هل هي واجبة ولا سنة؟ تحية المسجد اختلف، قيل واجبة وقيل سنة، والراجح أنها سنة، الراجح أنها سنة. ركعة المسجد تحية المسجد سنة عند أكثر أهل العلم، وقال بعضهم إنها واجبة، لكن حكى بعض أهل العلم الإجماع على سنيتها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين لا يجلس، حتى لو كان الوقت وقت نهي، حتى لو كان الوقت وقت نهي فيصلي ركعتين. لكن الظاهرية قالوا بالوجوب، الظاهرية قالوا بوجوبها، يعني وجوب تحية المسجد. والقول بالوجوب قول قوي، لكن الأقرب أنها سنة وليست بواجب، يعني سنة مؤكدة، الأقرب أنها سنة مؤكدة. طيب، لو أن إنسانا تعذر أن يدخل المسجد النبوي أو المسجد الحرام من شدة الزحام، ويبي يجلس في الساحات الخارجية، يصلي تحية المسجد ولا لا؟ أي متصلة الصفوف، حنا وش نقول لك؟ نقول لك زحام، شدة الزحام، يصلي ولا ما يصلي؟ يقول نعم يصلي. صلي ليه؟ لماذا؟ لأن خلاص المكان الآن يأخذ حكم المسجد، المكان يأخذ حكم المسجد، لكن بشرط أن يكون مليان، صفوف متصلة تماما، هنا يأخذ حكم المسجد. قالوا لأنه تابع له، لأنه تابع له، ولهذا ما كان تابعا للمسجد فهو تبع المسجد ويأخذ أحكامه. ولهذا الصلاة في الحرم مضاعفة، الحرم كله ساحات المسجد تبع للمسجد، وأما المسجد النبوي فالمضاعفة في المسجد فقط. قال: فإن كان المؤذن قد أذن للفرض صلى الراتبة، إن كان للصلاة راتبة، يعني لو جاء الإنسان والمؤذن أذن هنا صلي الراتبة، لكن لو أنه صلى تحية المسجد ثم صلى بعدها الراتبة في إشكال؟ لا إشكال في ذلك. لكن بالنسبة لصلاة الفجر نقول لا، الأولى أن يصلي الراتبة وتغني عن تحية المسجد، تغني عن تحية المسجد. فالرواتب هذه تابعة للفريضة، تابعة للفرائض، لأنها مرتبة بعدها، سميت رواتب لأنها مرتبة بعد الفريضة. ويعني لكل راتبة وقت، لكل راتبة وقت، وقد شرعت بعد الراتبة جبرا للخلل الحاصل في كمال الفريضة، يعني نقص تدبر، نقص خشوع، خطأ في القراءة، فهنا نقول يصلي الراتبة وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. ومن أهل العلم من قال إنها 4 ركعات قبل الظهر، 12 ركعة، وهذا لا شك أنه أولى، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ. حديث ابن عمر إنها 10، ولكن الحديث الثاني أنها 12 ركعة. ثم قال: فإن لم يكن لها سنة قبلها، يعني الصلاة، فيصلي السنة بين الأذان والإقامة وتجزئ هذه السنة عن تحية المسجد، فإذا دخل المسجد قبل دخول وقت الصلاة صلى ركعتين تحية المسجد، تحية المسجد. هذه سنة اللي بعد الأذان وقبل الإقامة، قال صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، في الثالثة قال لمن شاء لمن شاء. لكن أرأيتم لو أن الإنسان يوم الجمعة في المسجد وأذن المؤذن الأول، هل يصلي النافلة بين الأذان الأول وصلاة الجمعة ولا ما يصلي بعد الأذان الأول؟ نقول لا، لا تشرع النافلة. لماذا؟ لأنه هنا ليس لا يعقبها إقامة، يعقبها أذان آخر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين، يعني الأذان والإقامة. المؤلف هنا يشير إلى تداخل العبادات، وتداخل العبادات قسمان: قسم يصح فيه تداخل العبادات، يعني بمعنى أن تكون إحدى العبادتين غير مرادة لذاتها، غير مرادة لذاتها، فهنا يجوز التداخل، يعني بمعنى أنه يكفي واحدة منهما مثل تحية المسجد وركعتي الوضوء، مثل تحية المسجد وركعة صلاة الضحى. فهنا إذا صلى الإنسان ركعتين من نية ركعتي الوضوء ونية نافلة المغرب فتكفي هنا عن تحية المسجد، لأن يصدق عليه أنه صلى تحية المسجد. والمقصود بتحية المسجد أنك أول ما تدخل تصلي ركعتين، فما دام صلى الراتبة فهنا لا حرج عليه وتغني عن تحية المسجد. ومثل ذلك أيضا يقال في من أراد أن يصلي الراتبة، بل ويدخل في ذلك من أراد أن يصلي الفريضة، أراد أن يصلي الفريضة لأنها تغني عن تحية المسجد. أما ما كانت مقصودة بذاتها مثل سنة الفجر ومثل صلاة الضحى فهنا لا تتداخلان، لا تتداخلان، فلا يجمع بينهما في سنة واحدة. ومثل أيضا سنة يعني الراتبة مع صلاة ركعتي الطواف، مع ركعتي الطواف هنا لا تتداخلان. فالسنة سنتان، إذا لم تدخل إحداهما في الأخرى فلا ينعقد التشريك بينهما، مثل سنة الضحى وسنة الفجر بخلاف تحية المسجد وسنة الظهر، لأن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، وإنما يعني تصلى أول دخوله في المسجد، أول دخول. نعم.
قال: إذا فرغ من أداء السنن، قال تاسعا: إذا فرغ من أداء السنن جلس مستقبلا القبلة يقرأ القرآن أو يذكر الله تعالى، فإنه لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. عاشرا: وإذا أقيمت الصلاة فلا يصلي إلا المكتوبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. الثاني عشر: قال: إذا أراد الخروج من المسجد قدم رجله اليسرى بعكس الدخول، لقول أنس رضي الله عنه: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى، يقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك.
تاسعا: قال: إذا فرغ من أداء السنن جلس مستقبلا القبلة يقرأ القرآن أو يذكر الله تعالى، فإنه لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، ما انتظر الصلاة. إذا فرغ من أداء السنن جلس، يعني اللي هي الراتبة أو غيرها، مستقبل القبلة يقرأ أو يذكر الله جل وعلا، فإنه لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. لكن أيهما أولى؟ أن الإنسان يقرأ القرآن وإلا يذكر الله جل وعلا، يسبح ويهلل ويذكر الله جل وعلا، أيهما أولى؟ لا، نقول الأولى الدعاء، الأولى الدعاء، الأولى الدعاء، لأن هذا وقت يعني مما يجاب فيه الدعاء، يجاب فيه الدعوة، فالأولى أن يدعو، لكن إذا كان الوقت طويل يقرأ شيئا من القرآن ويجعل بعض الوقت للدعاء والذكر، فيشتغل بالدعاء والتهليل والاستغفار بين الأذان والإقامة، لأن هذا مواطن إجابة الدعوة. وإذا يعني انشغل بالدعاء فنقول إنه هنا شغل وقته بعبادة فاضلة. لكن لو قلبنا السؤال وقلنا ما هي أفضل النوافل للإنسان إذا كان في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام وغيره، هل الأفضل قراءة القرآن أو الذكر أو الصلاة النافلة أو الدعاء؟ نقول العبادة تتفاضل حسب المصلي، حسب الشخص، فما كان يجد نفسه فيه، ما كان أخشع له، ما كان أقرب إلى الله، ما كان أقرب إلى الله فنقول هو الأفضل لك. فإنسان يقول أنا الأخشع لي والأكثر صلة بربي أن أقرأ القرآن، نقول اقرأ القرآن. إنسان يقول لا أنا أصلي، الصلاة أخشع لي. إنسان يقول لا الذكر، إنسان يقول لا الدعاء، نقول هو حسب حال الإنسان، حسب حال الإنسان. طيب لو أن الإنسان في المسجد وأذن المؤذن، هل ينشغل بقراءة القرآن والذكر أو الذكر أو الدعاء ولا يجيب المؤذن؟ لا، نقول هذه عبادة مؤقتة، يجيب المؤذن، إذا سمعتم مؤذن فأقولوا مثل ما يقول. وإن كانت قراءة القرآن يعني قراءة القرآن مستمرة يعني مطلقة والفضل فيها ثابت. ثم قال وإذا قيمت الصلاة فلا يصلي إلا المكتوبة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يعني لا ينبغي الإنسان إذا أقيمت الفريضة أن يتنفل. وللأسف نحن نرى الآن أخطاء بعض المسلمين، تجده إذا أقيمت الصلاة صلى بحجة أنه بيصلي الراتبة قبل أن يركع الإمام، وهذا خطأ. نقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. طيب عرفنا أنه لا يشرع في النافلة، لكن إذا أقيمت وهو في النافلة، إذا أقيمت الصلاة فريضة وهو في النافلة ماذا يعمل؟ هل يقطعها ولا يسرع؟ نقول اختلف أهل العلم في هذه المسألة، منهم من قال يقطعها مباشرة، يقطع النافلة فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ومعنى لا صلاة ما هو معناه لا يشرع في صلاة بل لا يصلي. فهنا يقولون خلاص ينبغي أن يقطع الصلاة فلا يتمها. والقول الثاني قالوا لا، أنه يتم النافلة، واستدلوا بقول الله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. والقول الثالث وسط، قال ننظر لحال المصلي ليصلي النافلة، هل هو في آخرها ولا في أولها؟ إن كان في آخرها فيتمها خفيفة، وإن كان في أولها فيقطعها. طيب حددوا لنا وش الآخر. هنا أيضا اختلف أهل العلم، مثلا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله يقول إن ركع الركوع الثاني من النافلة فيتمها لأن ما بقي إلا القليل. وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله يقول إن بدأ بالركعة الثانية إن بدأ بالركعة الثانية فيتمها، وإن لم يبدأ بالركعة الثانية فيقطعها. والذي تطمئن له النفس أنه حسب حال المصلي، فإذا كان ركع الركوع الثاني فلا إشكال أنه يتمها، لأن لم يبق عليه إلا القليل. وبعضهم استدل بحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، قال خلاص ما دام بقن ركعة فهنا يتمها، ما دام بقن ركعة يعني إنها أكمل ركعة الأولى وبدأ بالركعة الثانية فهنا يتمها. طيب الذي يدخل وبقي يعني وقت يسير على الإقامة، والآن الحمد لله نعرف حنا وقت إقامة الصلاة محدد عن طريق الساعات اللي في المساجد، فأنا دخلت الآن ما بقي إلا نص دقيقة، يعني أنا الآن بإمكاني أصلي بعض النافلة، هل أتنفل ولا لا؟ نقول لا، إذا كان يعلم من حاله أنه يقيم المؤذن قبل أن يتم النافلة فلا ينبغي أن يشرع في النافلة، لأن أيضا يشرع له أن يجيب المؤذن إذا أقام للصلاة، لأن إقامة الصلاة أذان كما جاء في الحديث، فيقول مثل ما يقول المقيم للصلاة. طيب إذا قطع النافلة، الآن الرجل أراد أن يقطع النافلة يخرج من النافلة، هل يلزم أن يسلم؟ يلزم أن يسلم؟ تلاحظون الآن بعض الناس إذا أراد أن يخرج من النافلة، السلام عليكم ورحمة الله، هل يلزم؟ بعض الناس إذا ذكر أنه على غير طهارة يسلم، هل يلزم؟ نقول أصلا ما دمت ذكرت أنت صلاتك باطلة، فنقول لا يلزم، خلاص ينوي قطعها ويقطعها. ثم قال المؤلف: إذا أراد الخروج من المسجد قدم رجله اليسرى، وهذا الأدب الحادي عشر، هذا الأدب الحادي عشر من آداب المشي إلى الصلاة، إذا أراد الخروج من المسجد قدم رجله اليسرى بعكس الدخول، لقول أنس رضي الله عنه: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى، يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك. ومر معنا أن الرجل اليمنى تقدم الأشياء الكريمة، واليسرى تقدم لما سوى ذلك. ويلحق بهذا سنن الفطرة مثل تقليم الأظافر، ومثل قص الشارب، ومثل يعني حلق العانة، وأيضا اليسرى تقدم الأشياء غير الكريمة مثل استنجاء، استجمار، تنزه من البول، كل هذا تقدم فيه الرجل اليسرى. طيب إذا أراد أن يخلع نعله يقدم النعل اليسرى ثم يدخل في اليمنى، ثم يدخل اليمنى ثم اليسرى، ليكون مؤخرا لليمنى في الخلع ومقدما لها في الدخول. طيب وعرفنا سبب طلبه للرحمة وسبب طلبه للرزق، لأبواب الرزق، لأن المسجد مكان الرحمة، والخارج مكان طلب الرزق. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم وألهمكم الله الصواب، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. هذا سؤال ورد البارحة يقول: هل يجوز لي الصلاة في الصفوف المتأخرة إدراكا للركعة؟
نقول: إذا دخل المسلم الذي يريد الصلاة المسجد فينبغي أن يذهب إلى الصف التام، يتم الصف الأول في الأول، لكن إذا كانت الفرجة ما يمكن يتمها، يعني فيها أكثر من صف، فيها أكثر من صف في انقطاع، فأنا أقول له أن يصف في أقرب الصفوف إليه. لكن لو أن إنسانا يعلم أنه سيتقدم إلى صف يكمل فيه الفرجة، فنقول: لا، لا تصف، حتى لو فاتك الركعة تقدم وأكمل الصف الذي تسد الفرجة التي فيه. أما إذا كانت الفرجة كبيرة جدا ما يسدها الواحد، فله أن يصف بالصف الذي قبله. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم التصوير بالجوال أو آلة التصوير؟ وهل التصوير المحرم المقصود به النحت أو الرسم؟
التصوير على أنواع: أولا تصوير التماثيل، وهذا محرم بالاتفاق، والثاني التصوير الرقم باليد، ويسميه الفقهاء صناعة الصورة باليد، مثل اللي يرسم يده، وهذا محرم بالاتفاق. الثالث تصوير الفوتوغرافي، تصوير الفوتوغرافي، ومنه التصوير بالجوال وغيره، وهذا الأصل أنه لا يجوز إلا لضرورة أو حاجة، لضرورة أو حاجة. الضرورة مثل الرخصة، البطاقة، وهكذا ما يلزم للدراسة وكذا، والحاجة مثل التوثيق، مثل توثيق الدروس، توثيق المحاضرات، توثيق يعني الزيارات في المدارس وغيرها، هذا لحاجة. القسم الرابع التصوير بالفيديو المتحرك، وهذا أخفها وأيسرها، ولكن أيضا هذا لا ينبغي إلا لحاجة أو ضرورة. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا عنده سؤال يقول: هل مكتبة المسجد تأخذ حكم المسجد، وكذلك مكان مشروع إفطار الصائم، وكذلك المصليات التي على الطرق المقامة؟
أولا المصليات اللي على الطرق، هل هي تبع، هل هي مساجد مبنية موقوفة، ولا مصليات تبع البلديات مؤقتة، أو تبع المحطات؟ هذه مصليات ما هي مساجد، وإن كان يصلى فيها. فالمسجد هو اللي تقام فيه الجماعة باستمرار، الفروض 5 مرات بانتظام، وهو موقوف، يعني أرضه لا تملك، لا تباع ولا تشترى ولا توهب ولا تعطى. وأما المصليات اللي داخل دوائر حكومية أو داخل المدارس، هذه مصليات وليست مساجد، لا تأخذ أحكام المساجد، لأن يمكن تنتقل الدائرة الحكومية منها أو المدرسة وتباع، يمكن تكون مستأجرة وفيها مصلى ويملك لفلان من الناس، هذه مصليات وليست مساجد. أما هل تأخذ المكتبة ومكان إفطار الصائم ومصلى النساء، هل تأخذ أحكام المسجد؟ نقول: لا يخلو، إما أن تكون داخل المسجد أو خارج المسجد، فإن كانت داخل المسجد فتأخذ أحكام المسجد، إلا إذا كانت معزولة ولا يصلى فيها نهائيا، مثل المكتبة أو محل إفطار الصائم، فلا تأخذ أحكام المسجد. مثال ذلك: لو أن عندنا مسجد وفيه بدروم قبو، وهذا موضوع لإفطار الصائم، ولكن لا يصلى فيه نهائيا، لا يصلى فيه نهائيا، جاء جزء منه موضوع سكن للإمام سكن المؤذن، وجزء منه موضوع لإفطار الصائم، هذا ما لا يأخذ حكم المسجد وإن كان المسجد فوقه. وهكذا مثل لو كان السطح سطح مقام فيه يعني سكن للإمام سكن للمؤذن وفيه ما إفطار صائم أو مكان للمحاضرات واللقاءات والدورات لا يأخذ حكم المسجد. وأما المكتبة أو محل إفطار الصائم اللي تبع المسجد ويصلى فيه، إذا ضاق المسجد يصلى فيه أو يصلى للنساء مرتبط بالمسجد، هذا يأخذ حكم المسجد. لكن لو كان عندنا مصلى نساء معزول تماما عن المسجد، معزول بناء مستقل ما له علاقة بالمسجد، فهذا يسمى مصلى ولا يسمى مسجد. نعم.
يسأل أحسن الله إليكم يقول: هل الألعاب الإلكترونية حلال أم حرام؟
الألعاب الإلكترونية تختلف حسب نوعيتها وحسب المقصود منها وحسب ما تؤدي إليه وحسب أيضا ما تتضمنه. فيها ألعاب نعم محرمة، فيها غرر، فيها جهالة، تلعب على عوض، تلهي عن الصلاة، تلهي عن ذكر الله، تضيع الأوقات، هذه محرمة، مثل اللي فيها نرد أو غيره. وفيها ألعاب مجرد للتسلية، ليس فيها ضيع وقت، ليس فيها صور، لا 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 تلعب على عوض، هذه الأصل الجواز، الأصل الجواز. فاللعبة حسب نوعيتها، فإذا أردت أن تعرف حكم لعبة معينة فاسأل عنها، ولكن أذكر وصفها تاما بمعنى أن ينزل الحكم عليه. لكن لا يستطيع الإنسان أن يطلق حكما معينا على الألعاب الإلكترونية أن حرام ولا حلال، لا، هي حسب نوعيتها وحسب اللي يلعبها، حسب نوعيتها وحسب الذي يلعبها. نعم.
أحسن الله إليكم يقول: ما هي ذوات الأسباب التي تصلى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وهل تدخل فيها تحية المسجد؟
ذوات الأسباب هي التي لها سبب، لها سبب، يدخل فيها تحية المسجد، يدخل فيها سنة الوضوء، يدخل فيها صلاة على الجنازة، يدخل فيها ركعتي الطواف، كل هذه ذوات أسباب، كل هذه ذوات أسباب. ومثلها أيضا الفريضة، إذا نسي فريضة صليها في وقتي في وقت النهي. وأيضا لو أنه أراد أن يعني يتصدق على أحد يصلي معه جماعة يصلي ولو كان الوقت وقت نهي، ولو كان الوقت وقت نهي. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز التجوز في صلاة النافلة لإدراك الفريضة بدلا عن قطعها؟
نعم، بالعكس، هذا أولى أن يتمها خفيفة، يعني يأتي بالواجب، يأتي بالتسبيح، الركوع يقول سبحان ربي العظيم، السجود يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، بين السجدتين يقول رب اغفر لي، فيتجوز بها، بمعنى أنه يتمها خفيفة. نعم. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يتم على هذا البلد الأمن والأمان والسلامة والإسلام، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار. وبهذه المناسبة نشكر الرئاسة العامة الشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على إقامة مثل هذه الدروس وهذه الدورات المباركة التي يعني في ظهر نفعها، ولله الحمد والمنة. نسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خيرا، كما نشكر المسؤولين عن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على هذه الترتيبات الرائعة، ويعني التوفيق في هذا الأمر، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. كما أنبه أحبابي في نهاية هذه اللقاءات، أنبه إلى أمر هام وهو أن طالب العلم ينبغي أن يحرص على الاستفادة من مثل هذه اللقاءات وهذه الدروس، يحرص على الاستفادة منها بأن يعني يراجع ما أخذه، يراجع ما أخذه ويكرره، لأن العلم لا يثبت إلا بالمراجعة. كما أنه أيضا يعني يجمل ذلك بالإخلاص لله جل وعلا والصدق معه سبحانه وتعالى، وأيضا بتبليغه لغيره ونشر العلم. يعني هذه مسائل استفادها الإنسان، استفاد الآن عدد من المسائل، ينبغي أن يعلمها لأهله، يعلمها زملائه، يعلمها لمن معه في دائرة العمل، في المدرسة، في المسجد، لأن هذا يعني اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم واستجابة لأمره القائل عليه الصلاة والسلام: بلغ عني ولو آية، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. فالإنسان يبلغ غيره لعل الله جل وعلا أن ينفع به الأسباب. كما أني أيضا أسأل الله جل وعلا أن يحفظ ولاة أمر هذه البلاد، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يبارك الله جل وعلا في جهودهم التي يقومون بها لخدمة البيتين، خدمة الحرمين، مسجد الحرام مسجد النبوي. فأنتم تلاحظون الآن هذه النظافة العظيمة وهذه الجهود التي تبذل وهذه الترتيبات وهذا الأمن الوارف الذي ننعم به ولله الحمد والمنة. وأيضا نسأل الله جل وعلا أن يحفظ رجال أمننا الذين يعني يبذلون الغالي والنفيس ويسهرون الليل والنهار، يتابعون النهار بالليل من أجل راحتنا ومن أجل راحة الناس عموما. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ المرابطين على حدود بلادنا، وأن يحرسهم بعينه التي لا تنام، وأن يكلاهم بحفظه، وأن يكبت عدوهم، وأن يرد كيده إلى نحره، وأن ينصر جنودنا البواسل الذين يدافعون عن الدين وعن المقدسات وعن الأعراض وعن الديار، وأن يبارك في أعمارهم وأرزاقهم، وأن يحفظهم في أنفسهم وأهليهم، وأن يتم عليهم النصر المؤزر عاجلا غير آجل. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليه. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إلى هذه الأماكن الطاهرة مرات عديدة، وأن يتم علينا الصحة والعافية. ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وأن يتم علينا الأمن والأمان والسلامة والإسلام، صلى الله وسلم على نبينا محمد.